أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أسعد الله أيامنا وأيامكم بمولد أمير المؤمنين عليه السلام، وعجل الله تعالى في فرج مولانا صاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه. كان الكلام في طرق تهذيب النفس. الطريق الأول الذي ذكرته سابقا أن الإنسان يصلح نفسه ويهذب أخلاقه للوصول إلى الغايات الدنيوية. الطريق الثاني كان تهذيب الأخلاق للوصول إلى الغايات الأخروية، للحصول على الجنة. هذا الجزاء الأخروي له عدة صفات، عدة مميزات، عدة خصائص. الخصيصة الأولى أو الميزة الأولى أن هذا الطريق يساهم في إصلاح ظاهر الإنسان وباطن الإنسان، بخلاف الطريق الأول. الطريق الأول الإنسان يصلح ظاهره فقط لأنه يريد الوصول إلى الغايات الدنيوية، والغايات الدنيوية الإنسان يستطيع أن يحصل عليها عن طريق إصلاح الظاهر. أما الباطن الناس لا ينظرون إلى الباطن. أنه إذا الإنسان مثلا تاجر يريد أن يحصل على الزبائن، عليه أن يصلح ظاهره، الكلمات الطيبة، المعاملة الحسنة مع الناس. لكن ماذا يوجد داخل هذا الإنسان؟ الزبون ما يعلم به، قد يكون هو من أكبر الفساق، ما يهتم بهذا الأمر ولا يحتاج إلى إصلاح باطنه. أما في الطريق الثاني، هذا الطريق إذا كان الإنسان ينظر إلى الجزاء الأخروي، لا يكفي أن يحسن ظاهره، لأن الله عز وجل مطلع على نياته. في هذه الحالة هو أيضا لابد أن يصلح باطنه حتى يحصل على الجزاء الأخروي، لأن الجزاء الأخروي يبتني على النية، على باطن الإنسان لا فقط على الظاهر. يعني الإنسان قد يصلي كثيرا، ما يعني أنه يحصل على الثواب. يعني صلواته كلها صحيحة، لكن قبول الصلاة ليس متوقفا على الإتيان بالظاهر، بل لابد أنه هذا الإنسان حينما كان يصلي ماذا كانت نيته؟ هل كان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة، أو أنه كان يتقرب إلى الناس رياء سمعة؟ هذا الإنسان كان يؤدي رياء، الله عز وجل يعلم بنيته فلا يحصل على الثواب، مع أنه أتى بالحركات والأقوال الخاصة بالصلاة. ثم قرأنا هذه الرواية. هذا الراوي ذعلب اليماني سأل أمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: كيف تراه؟ قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. فالعين المادية لا ترى الله عز وجل. الإنسان يستطيع أن يرى الله عز وجل بقلبه، هذا القلب يعني الروح، لأن الله ليس ماديا، غير مادي، وغير المادي لا يرى بالمادي، بل يرى أيضا بغير المادي، يعني يحس به، يشعر به، كما ذاك الإنسان الذي يكون مثلا في البحر وتأتيه الأمواج العاتية، يتعلق قلبه بشيء ما أنه ينجي هذا الشخص من هذه الأمواج. السلام ورحمة الله. فإذن يتعلق قلبه بهذا الخالق المنجي، والله عز وجل يدرك عن طريق القلب، عن طريق الروح، لا عن طريق العين المادية. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما من قلب إلا وله عينان وأذنان، يعني حتى الروح لها عينين وأذنين تسمع وترى. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين للقلب ليشاهد بهما الملكوت. فعيني القلب البصيرة تنفتح عند الإنسان يرى بها الملكوت، يعني يرى بها عالم الغيب، يعني الأشياء الغيبية. بعض الناس المؤمنين أيضا عندهم هذه الخاصية، يستطيعون أن يروا عالم الغيب. يعني بعضهم رؤية العيان وبعضهم في عالم الرؤية يرون بعض القضايا. فإذا عالم الملكوت يعني عالم الغيب. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت. عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: ألا إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه، أمر دينه ودنياه. هذا العين المادية، العين المادية يرى الإنسان بها الأمور الدنيوية، وعينان يبصر بهما أمر آخرته. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب في أمر آخرته. هنا قلنا الملكوت، والآن نستعمل كلمة الغيب، وما نفس الشيء. عالم الغيب يعني عالم الملكوت في مقابل عالم الملك، عالم الشهادة. الملك يعني الظاهر، عالم الشهادة والملك والظاهر شيء واحد، وعالم الملكوت والغيب والباطن أيضا بمعنى واحد. في الآية التي تتحدث عن إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن إبراهيم عليه السلام الله عز وجل فتح له عيني قلبه فرأى بهما عالم الغيب والملكوت. فإذا صار عند الإنسان العلم بعالم الغيب يصير من الموقنين، لأنه تنكشف له الحقائق فيصل إلى درجة اليقين. إذا الإنسان إذا استطاع أن يرى عالم الغيب يستطيع أن يصل إلى مرحلة اليقين، إلى مقام اليقين. لأن الإنسان إذا الأمور الغيبية تنفتح أمامه، فهي مو أمور ظاهرية. عالم الغيب يعني يرى حقائق الأشياء. فإذا الإنسان يرى حقائق الأشياء يعني يصير عنده يقين، كما أن الإنسان بالعين الظاهرية يرى الشيء، تقول لك شك بالشيء، يقول لا أنا رأيت بعيني، يستطيع أن يشهد بأنه، يقسم أنه قد رأى هذا الشيء، لأنه يعني رأى رأي العيان. كذلك في عالم الغيب الإنسان حينما يرى عالم الغيب والملكوت يصير عنده يقين، بعد ما شيء مخفي عليه. لو كشف لي الغطاء لم أزدد يقينا، سلام قال قول أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه مكشوف لبعد، هو يعلم بكل شيء، فما يحتاج حتى لو ينكشف له الغطاء ما يزداد يقينا، لأنه اليقين موجود عنده. في هذه الرواية يفتح الله له العينين، هل هنا يفهم من هذه الرواية الجبر؟ يعني الله عز وجل حينما يفتح عيني القلب لهذا العبد، الواحد قد يسأل بأنه وليش مثل فلان الله عز وجل لماذا لا يفتح عيني قلبي أيضا حتى أنا أرى أيضا عالم الملكوت كما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هذا السؤال ممكن أن يطرح. ممكن أن يفهم من بعض الروايات الجبر، أن الإنسان مجبور على بعض القضايا. فنقول في الجواب عن هذا السؤال أن هناك قوانين كونية مادية، كما أن الإنسان حينما يلقي بالحجر إلى الأعلى هذا الحجر ينزل، هذا قانون مادي. أيضا هناك قوانين معنوية أيضا كونية تكوينية إلهية الله عز وجل كما جعل هناك قوانين مادية أيضا جعل هناك قوانين معنوية. مثلا في موضوع الهداية إذا تذكرون في موضوع الإمام الحسين عليه السلام مصباح الهدى، أيضا هناك نفهم من بعض الآيات والروايات أن الإنسان يجبر على أن يكون مهتديا. نقول لا، هناك طرحت هذا أنه مقدمات الهداية بيد الإنسان، الله عز وجل هو الهادي، هو الذي يفيض الهداية على الناس، لكن إذا تريد أن تأخذ من هداية الله عليك أنت أن تحصل على مقدمات الهداية. ومثلت بهذا المثال أنه في المدرسة نفرض أن هذا المدير الهدية مثلا هذا الامتياز أو هدية الامتياز موجودة لجميع الطلبة، ولكن من الذي يحصل على هذه الهدية؟ الذي يوفر مقدمات الحصول على الهدية، فإذا أخذ امتياز يستطيع أن يحصل على الهدية. بدل ما أقول هدية قل هداية من الله عز وجل. فالإنسان الذي يريد أن يحصل على الهداية من الله عليه أن يوفر مقدمات الهداية، فإذا حصل هذه المقدمات يستطيع أن يحصل على الهداية من الله عز وجل. كذلك هنا الإنسان الله عز وجل يفتح عيني القلب، ولكن لمن؟ لمن يوفر مقدمات فتح عيني القلب. الإنسان كل ما يصعد في الدرجات الإيمانية إذا وصل إلى درجة معينة، في هذه الدرجة القانون التكوين الإلهي في عالم المعنويات أن هذا الإنسان تنفتح عنده البصيرة، كما أنه عندما نرمي الحجر إلى الأعلى هذا الحجر ينزل إلى الأسفل، هذا القانون المادي. كذلك هناك قوانين معنوية الله عز وجل جعلها، تريد أن تكون إنسانا مهتديا وفر مقدمات الهداية. وقرأنا في ذاك الموضوع طرحنا كيف يحصل الإنسان على مقدمات الهداية وما هي هذه المقدمات حتى الإنسان يوفر هذه المقدمات فيستطيع أن يحصل على الهداية من الله عز وجل. كذلك الإنسان هنا إذا أراد أن يرى عالم الغيب، نقول أنت تستطيع اصعد في الدرجات الإيمانية، إذا وصلت إلى درجة معينة في هذه الدرجة المعينة تنفتح عندك البصيرة فتستطيع أن ترى عالم الغيب، تستطيع أن ترى عالم الملكوت. طبعا الأمر هم مسهل، الإنسان الذي يريد أن يصل إلى هذه المقامات العالية يحتاج إلى المجاهدة. طرحنا في بعض المواضيع أنه الإنسان حتى يصعد من درجة إيمانية إلى درجة إيمانية ثانية يحتاج إلى مجاهدة النفس، بدون المجاهدة من المستحيل أن الإنسان يصعد. أيضا أنه والله جالس أنه في حالة الترف وأنه مثلا الأمور كلها ماشية وما يحصل عندما تحصل عند أي مجاهدة أي جهاد للنفس، ما ممكن أن يصعد من درجة إلى أخرى. لا يظن الإنسان أنه يعيش في عالم الخيال أنه وصل إلى المقامات العالية، لابد أن يجاهد نفسه حتى يستطيع أن يصل إلى المقامات العالية من الإيمان. وكل ما الإنسان يصعد من درجة أقل إلى درجة أعلى ثم إلى درجة أعلى يحتاج إلى مجاهدة أكثر، وكل ما الإنسان يصعد أكثر يحتاج إلى مجاهدة أكثر حتى ينتقل من درجة إلى درجة أخرى. نسأل هذا السؤال هنا أنه كيف يمكن للإنسان أن يرى عالم الغيب والملكوت؟ الإنسان يقدر؟ قلنا نعم أنه يمكن. كيف يمكن للإنسان أن يرى عالم الغيب؟ فيقولون في الجواب عن هذا السؤال أنه من الممكن أن الإنسان يرى عالم الملكوت عن طريق تطهير القلب، تنقية القلب، يعني تنقية الروح، أنه لا توجد شوائب عالقة بالروح، أن الإنسان يكون صافي يكون نظيف ما عند ارتكاب المعاصي. الإنسان الذي لا يرتكب المعاصي يستطيع أن يرى شيئا من عالم الغيب من عالم الملكوت. طبعا عملية تنقية القلب وتطهير القلب أيضا مو عملية سهلة، لأن الإنسان عنده رغبات كثيرة، الإنسان عنده شهوات كثيرة في هذه الدنيا. عادة الإنسان كل ما يرى شيء جميل يحب أن يملك هذا الجميل. الإنسان إذا عنده بيت فخم بمجرد ما يرى بيتا آخر فخم يقول يا ليت أحصل على هذا البيت، وما ينتهي الإنسان كل ما الإنسان يحصل على شيء أيضا يريد أن يحصل على شيء أكبر. وهي طبيعة الإنسان هكذا، أنه لولا أن الإنسان يحصل عند حالة المجاهدة هذه الرغبات ما تنتهي، دائما يريد دائما يريد. لذلك في الروايات لا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب، يعني إلا فقط بالموت الإنسان تنتهي رغباته، لكن ما زال أنه في هذه الحياة الدنيا رغباته شهواته لا تنتهي. متى يقف الإنسان أمامها؟ حينما يجاهد نفسه أنه لا يرغب في الحصول على الأكثر. يعني الإنسان إذا حصل على حاجاته فقط، الحاجات التي يحتاجها، بعد ما يحتاج أن يفكر بأكثر من ذلك. لأن الإنسان فقط دوره في هذه الدنيا أن يحصل على الحاجات الدنيوية على حسب حاجاته، بعد لا يفكر بأن يحصل على الأكثر. يعني البعض يتصل كان يسأل أريد أن يدخل في التجارة، فأنت أسأل أنه المعاش اللي عندك كافي لو مو كافي؟ فيقول كافي. قل عليه لا تدخل التجارة، لأن الإنسان مجرد تفكير بالحصول على أموال أكثر راح تضيع عنده كثير من الأشياء. هذا التاجر البعض الأخوان دخلوا التجارة مثلا تجد أنهم يصلون في المسجد يوميا. البعض كنت أفتقد فترة أسأل لأنه ليش أنت مثلا ضبط عن المسجد فترة؟ قال عندي محل الآن أنا أصلي في المحل، وإن كان يصلي في المحل. أنه طبعا إذا الإنسان يحتاج إلى التجارة في حالة الحاجة، أما إذا الإنسان عنده موارد أخرى ما في داعي أن يدخل للتجارة. نعم يفكر بزيادة الأموال، نسأله بأنه لماذا تريد أن يزداد مالك؟ وبأنه زيادة المال يؤدي إلى زيادة الشراء حتى في الأشياء الكمالية. فإذا الإنسان الحاجة الضرورية موجودة عنده ما يحتاج أن يفكر بشيء أكبر، بشيء أكثر من هذا، لأنه سوف يؤثر على عبادته. يعني صلاة الجماعة في المسجد هذه الأموال التي يكسبها الإنسان في التجارة ما تغطي هذه الصلاة. أحد الأشخاص أتى للإمام الصادق عليه السلام قال بأنه يريد أن يذهب للتجارة، فقال الإمام عليه السلام استقر لي. الإمام عليه السلام استخار له، قال له بأنه الخيرة مو زينة. طبعا هذه استخارة المعصوم واستخارتنا. هذا الشخص خالف الاستخارة، ذهب في تجارته فحصل على أموال كثيرة. جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام، واحد الأئمة عليه السلام قد يكون الاجتماع مني في الاسم، فقال الاستخارة طلعت مو زينة وأنا ربحت الكثير الكثير من الأموال. فقال الإمام عليه السلام تذكر في ذاك اليوم اللي ما استيقظت فيه لصلاة الصبح، هذه الأموال التي كسبتها ما تستطيع أن تغطي ثواب صلاة الصبح. فإذا النظر في الاستخارة في الخير وعدم الخير، النظر يكون إلى الآخرة مو إلى الدنيا. يعني بعض الناس يقولون أن الاستخارة طلعت زينة لنا ولكن واجهنا مصاعب ومشاكل كثيرة. فإذا الاستخارة زينة ليش صار عندي مشاكل؟ مفروض أن الأمور تكون سهلة. الاستخارة لما تطلع زينة نظرها إلى الآخرة، إلى الثواب الأخروي، لا الثواب الدنيوي، لا الأمور الدنيوية. فالإنسان قد يواجه مصاعب كثيرة جدا، لكن هذه المصاعب إذا صبر عليها سوف يحصل على ثواب كثير. والإنسان لابد أن يكون نظر إلى الخير الأخروي. هذا الخير الدنيوي خير زائل، يعني مدة محدودة مع وزوال هذا الخير يكون زوالا سريعا. لأن نظرنا دائما إلى الثواب الأخروي أنه يبقى أو لا يبقى، نحصل على ثواب أخروي أو لا نحصل على الثواب الأخروي. فإذا تنقية القلب تؤدي إلى رؤية عالم الملكوت، عالم الغيب، الإنسان تنفتح له بعض الأمور الغيبية. يقول تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعندي عمي القلوب، يعني هذا القلب الذي يكون أعمى. فإذا كان القلب يصيبه العمى معنى ذلك أن القلب عنده قدرة على الإبصار. الآية تقول تعمى القلوب، فإذا كان القلب ممكن أن يصيبه العمى معنى ذلك أن القلب له القدرة على الإبصار. هذا يسمونه من باب الملكة والعدم، هل أبين هذا المقدار في هذا المصطلح؟ بعض المصطلحات أذكرها يعني حتى نعرفها، لأنه تسمعها أيضا الخطباء يكررونها، مثلا بعض المحاضرين أيضا يكررونها. هناك بعض الصفات تكون من باب الملكة والعدم، مثلا هل نسمي الحجر أعمى أو بصير؟ نقول لا، البصر الحجر لا تقول له أعمى ولا تقول له بصير. من تقول له أعمى؟ الذي عنده القدرة على الإبصار، الإنسان تسميه أعمى، الحجر ما تقول أعمى. فإذا ما هي الملكة؟ الإبصار. ما هو العدم؟ الملكة يعني عدم الإبصار، يعني العمى. فإذا تستطيع أن تسلب الصفة في الموضع الذي يمكن أن يتصف بهذه الصفة، لذلك نقول الحجر لا نطلق على الحجر أعمى، لأنه لا يوجد عنده قدرة على الإبصار، لكن الإنسان يطلق عليه أعمى لأنه يتصف بصفة الإبصار. فإذا القلب ممكن أن يبصر، ممكن أن يكون أعمى، وهذا يسمونه من باب الملكة، من باب وجود الصفة وعدم وجود الصفة. كذلك قوله تعالى ولهم أعين لا يبصرون بها، هذه الآية لا تتحدث عن العين المادية، لهم أعين لا يبصرون بها تتحدث عن عين القلب، عن البصيرة لا عن العين المادية. هؤلاء الذين لا يرون عالم الغيب، نسأل أنهم لماذا لا يرون عالم الغيب؟ يقول تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب يكون صافي، الرين يعني مثل القاذورات، مثل الأوساخ التي تتجمع مثلا على المرآة الصافية. المرآة، هذه المرآة الصافية إذا تجمعت الأوساخ عليها الإنسان لا يستطيع أن يرى صورته. كذلك القلب نفس الشيء، الأعمال التي يقوم بها الإنسان، المعاصي التي يرتكبها الإنسان، كما في الرواية أنها تشكل نقطة سوداء على القلب، فإذا تاب الإنسان هذه النقطة السوداء تذهب. فإذا الإنسان كان يرتكب معصية بعد معصية بدون أن يتوب، تتجمع النكات السوداء على القلب إلى أن يتغطى القلب تماما. فإذا تغطى القلب تماما كما في الرواية يصل الإنسان إلى ختم القلب، إلى مرحلة ختم القلب. لكن الإنسان إذا لم يصل إلى مرحلة ختم القلب، وهذا القلب يكون قلب نصفه أسود نصفه أبيض، هذا الإنسان أيضا لا يكون قادرا على رؤية الملكوت، يعني ما صار عنده بصيرة، فممكن أنه في أعماله يتخبط مثل هذا الإنسان. تجد بعض الناس أنهم عندهم هذا التخبط، ما يعرفون في قضايا دينهم، ما عندهم بصيرة في الأعمال التي يؤدونها. فإذا ران على قلوبهم، على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الذنوب التي يرتكبها الإنسان تساهم في تغطية القلب بغطاء، فإذا تغطى القلب بهذا الغطاء الإنسان لا يستطيع أن يرى عالم الغيب وعالم الملكوت. ذكرت الميزة الأولى من ميزات الجزاء الأخروي أنه يصلح الظاهر والباطن. الميزة الثانية أن الجزاء الأخروي جزاء دائم، يعني الإنسان حينما يدخل إلى الجنة يحصل على الجزاء الدائم. هناك الأمر يقول هناك خلود في الجنة، الإنسان يحصل على الخلود ولا ينقطع هذا الخلود في وقت ما. فهذا الطريق الآن بالاعتماد على الجزاء الأخروي، أن الإنسان حينما يصلح نفسه لأنه يرى هذا الجزاء الأخروي، هذا الطريق هو طريقة الأنبياء في تربية الأشخاص، أنهم دائما يذكرونهم أن هناك جزاء أخروي موجود، أنتم تعملون في الدنيا والدنيا مزرعة الآخرة. فإذا الإنسان يريد أن يصلح نفسه ليرى هذا الجزاء الأخروي. هناك أيضا آيات قرآنية كثيرة تتحدث تتحدث عن الجنة والنار وعن الجزاء الأخروي، روايات كثيرة أيضا تتحدث عن الجزاء الأخروي. وهذا الطريق جيد لإصلاح النفس، يعني نحن في على مقدار الإنسان يتحرك أنه دائما نظر إلى الجزاء الأخروي حينما يريد أن يقوم بأي عمل. أول سؤال ليسأل نفسه، هل هذا العمل له مردود أخروي أو لا يوجد له مردود أخروي؟ إذا كان له مردود أخروي الإنسان يقوم به، إذا هذا العمل ليس له مردود أخروي الإنسان لماذا يأتي به؟ هذا الذي له المردود الأخروي راح يصير، ذكرت سابقا أنه الواجبات والمستحبات ومجموعة من المباحات، وبعض الأشياء التي ليس لها مردود أخروي من ناحية الجزاء الثواب، يعني المحرمات والمكروهات وأيضا بعض المباحات. بعض المباحات الإنسان المؤمن يقوم بها لأن فيها ثواب، بعض المباحات الإنسان لا يقوم بها لأن ما له مردود أخروي. مثلا نخرج على سبيل المثال، من نشغل أيضا بالإخوان المدخنين، يعني فراد السيجارة أو التدخين، لو أنه هذا المدخن يسأل نفسه أنه هذه السيجارة لها مردود أخروي، أكو ثواب حينما أدخن؟ نفض أنه الفقهاء يقولون بالإباحة، قل ما له جزاء أخروي. فأنت أولا طبعا مع الإباحة مو مع الحرمة، إذا كان بناء على الإباحة نقول أنه له جزاء أخروي، نقول لا. فالمفروض أن الإنسان إذا كان إنسانا مؤمنا يترك هذا العمل. طبعا الإنسان المؤمن ليكون متمسك بتدينه بإيمانه، مثل هذه الأعمال التي لا تنفع الإنسان ما يفعلها. وراجع الإنسان في حياته كم من الأفعال التي يقوم بها ولا يوجد لها أي مردود أخروي. في الواقع تعتبر مضيعة للعمر، مضيعة للوقت. إذا الإنسان في حياته بعض الأوقات تضيع بلا جزاء أخروي، الإنسان يكون مضيعا لوقته. نعم، حتى المباحات الإنسان يستطيع أن يحصل على الثواب من خلال المباحات إذا كان لها مردود أخروي ينقلب هذا المباح إلى مستحب مع نية التقرب إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل المباح يستطيع أن يحصل على الثواب. فإذا كان يحصل على الثواب معناته هذا العمل يكون عمل مستحب مع نية التقرب إلى الله عز وجل. نقرأ مجموعة من الآيات القرآنية التي تبين الجزاء الأخروي. يقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الباء في بأن يقال عنها باء المقابلة. هذه الحروف الموجودة في اللغة العربية لها عدة معاني، يعني حتى الحرف الواحد في اللغة أيضا له معاني. يقال أنه مثل اللام، هذه اللام فقط، اللام لها 30 معنى في اللغة العربية، هذه اللام فقط. وكذلك باقي الحروف أيضا لها معاني في اللغة العربية يذكرونها في كتب اللغة. فإذا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ما هو المقابل؟ بأن لهم الجنة. فإذا يسمونها بباء المقابلة. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. أنفسكم لها فقط ثواب، شيء ثمن واحد، الجنة، فلا تبيعونها بهذه الدنيا، هذه الدنيا زائلة. نعم يبقى الجنة، تبقى لك أنت، تبقى خالد في الدنيا، تعيش في الجنة في هذه الدنيا، قد تعيش 60 سنة تحصل على الخلود في الآخرة. هذا الإنسان الذي يعصي الله عز وجل ب30 سنة مثلا، هذا الإنسان الكافر مع أنه عمر قصير ولكن مع ذلك يكون خالدا في النار في مقابل هذه السنوات القليلة. هذا الإنسان الذي يزني والعياذ بالله، لو يحسب فترة اللذة التي يشعر بها في حالة الزنا، لو يجمعها في خلال حياته كلها قد ما تتعدى ساعات معدودة. يعني في مقابل هذه الساعات المعدودة الإنسان قد يعذب 1,000,000 سنة في النار، وهي فقط ساعات الإنسان يلتذ بها بالحرام. هذا الإنسان الذي يشرب الخمر يلتذ بالخمر حينما يشرب، يعني يصير عنده حالة اللذة، ولكن هذه اللذة ما تدوم عنده، في مقابل هذه اللذة القليلة ساعات معدودة جدا الإنسان قد يخلد أو يكون في النار سنوات طويلة قد تمتد إلى قرون طويلة. والإنسان أنه بحسابات بالحسابات العقلية نقول أن الإنسان كيف أنك تلتذ ساعات معدودة في خلال ارتكاب المعصية ويدخل الإنسان ساعات وقرون وسنوات وشهور يكون في نار جهنم. يعني نار جهنم نقطة منها لو نزلت على ماء البحر لتبخر الماء في بحار الأرض. فالإنسان لابد أنه يجعل هذه الصورة أمامه. الآن أنا أريد أن أرتكب المعصية فقط ينظر أنه في مقابل هذه المعصية هذا العذاب الذي يحصل عليه الإنسان شنو قيمة هذه المعصية، ما قيمة هذه اللذة التي يشعر بها الإنسان حينما يريد أن يرتكب مثل هذه المعاصي. على كل إن شاء الله نكمل في الأسابيع القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على